الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. الله عز وجل أخبر أن يوسف عليه السلام اعتصم بالله وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. استجاب الله ليوسف بصرف الكيد عنه، وإن كان قد آل الأمر أن يكون في السجن، لكن استجابة الله له بأن صرف عنه كيدهن من مكرهن ومراودتهن يوسف عن نفسه، هذه أعظم استجابة. ومن رزق الشكر لم يحرم الزيادة، ومن رزق الصبر لم يحرم الثواب، ومن رزق التوبة لم يحرم القبول، ومن رزق الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن رزق الدعاء لم يحرم الإجابة. فدعا ربه ثم قال الله تعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. الآن عزيز مصر والنسوة وأهل مصر أيضا تبين لهم أن يوسف عليه السلام كان بريئا، وأنه لم يراود امرأة العزيز عن نفسها. فقال الله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، ظهر لهم للعزيز وأهله والذين كانوا يحكمون ذاك القصر، من بعد ما رأوا الآيات، قالوا الآيات الشواهد على براءته، رأوا الآيات، رأوا الشواهد، رأوا البينات، سميت البينة آية لوضوحها، رأوا الآيات الواضحات، البينات الواضحات، الشواهد الدالات على براءة يوسف. الآن الإنسان البريء لا يعاقب، هكذا الأصل، واحد بريء الأصل أنه لا يعاقب. فظهرت لهم الدلائل لبراءته، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات أن يتركوه، أن يبيعوه لأنه كان فتى عندهم، لا، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، لا يسجننه حتى حين. وهذا أيها الإخوة الذي يقال عنه الفساد الضارب في الجذور. في تلك الحقبة كان الفساد في وقت عزيز مصر وكذا ضاربا في جذوره، في مجتمع يموج بالفحشاء. كان سجن يوسف بإلزام من امرأة العزيز للعزيز، يعني هي التي كانت تتحكم، يعني عزيز مصر ليس له دخل، إنما الذي كان يتحكم في القصر اللي هو المرأة هذه لتحكم. ذلك من البداية أول شيء قالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم، ثم أكدت ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن. الآن هي قالت أن يسجن ليسجنن، فأطاع العزيز أمرها، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه، لأنها هي التي حددت نوع العقاب السجن، يعني ما قالت أن يجلد، ما قالت أن يؤذى، لا، هي قالت حددت نوع العقاب وهو أطاع. فهذا يدل على الفساد الضارب في الجذور في تلك المملكة في وقتها، أنهم بدا لهم، ظهر لهم براءة يوسف، يوسف عليه السلام بريء، طيب الأصل بريء ألا يعاقب، الأصل البريء أن يترك، الأصل أن المتهم، أن المدان هو الذي يعاقب، الذي فعل الجريمة هو الذي يعاقب، لكن بريء، وظهر لكم أنه بريء، وظهر لكم أنه لم يقترف شيئا، ثم بعد ذلك تسجنوه. ولذلك يقولون كان قرار سجن يوسف قرارا سياسيا ولم يكن قرارا قضائيا، يعني بلغة القضاء وكذا، كان قرار سجن يوسف كان قرارا سياسيا وليس قرارا قضائيا، لأن المسألة لو حولت للقضاء وصار القاضي يحكم وإن كان القاضي نزيها قاضي يحكم، يصير مقدمات ونتائج، يصير كل واحد يدلي بحجته ويتبين، والمجرم هو الذي يعاقب. لكن المسألة كانت مسألة في وقت مسألة سياسية وليست مسألة قضائية، ولذلك قال ليسجننه حتى حين، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وهذا يدل أيها الإخوة أن الأمر إذا وصل لمثل هذا الحال من الظلم فهذا مؤذن بخراب الأمم، هذا مؤذن بخراب الأمم وبخراب الدول. إذا كان الأمر كذلك بحيث البريء يعاقب، العفيف يعاقب، يوسف دفع ثمن عفته، السجن أصلا لأي شيء، لأن يوسف عفى عن امرأة العزيز فقط، ولو فعل لم يسجن، يعني هي قالت فقط ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجن. طب وإذا فعل خلاص لا يسجن، يكون مكرما معززا عندي، لكن هو يعاقب وعقوبته أن يدفع ثمن عفته، أن يدفع ثمن العفة. ذلك أيها الإخوة هذا الأمر يصل عندما تتبدل المفاهيم عند الناس، أن يصبح مثلا قلة الحياء، قلة الحياء هو الشرف والمنزلة ويرفع بين الناس، والحي هو الذي يعاقب ويؤذى ويسب ويشتم ويصبح عند الناس لا شيء، العفيف عند الناس يصبح رذيلا والرذيل يرفع فوق الرؤوس. هذه امرأة العزيز هي التي راودت يوسف عن نفسه، فعلت هذا الفعل القبيح ومع ذلك بقيت هي امرأة العزيز مصر، لا قرر أن يطلقها ولا أن يفارقها ولا أن يطردها من بيته، لا، القرار حتى نبعد الأنظار أو نبعد يوسف عنا، وحتى يسكت أهل المملكة الآن في وقتهم حتى يسكتوا عنا، الآن القرار أن يبعد يوسف خلاص. وأيضا الإبعاد كما سيأتي إلى مدة غير معلومة. ومن هذا يؤخذ أيها الإخوة أن الذي يوضع في السجن مثل يوسف عليه السلام لا يقتضي أن يكون من المجرمين. قلنا سابقا ممكن إنسان يدفع ثمن جرمه فيدخل السجن، قتل، سرق، شرب مخدرات، تاجر مخدرات، هذا مجرم. لكن أحيانا قد يدفع الإنسان ثمن شرفه ومرؤته، أحيانا يدفع الإنسان ثمن عفته وطهارته، يدفع هذا، أحيانا يدفع إنسان ثمن ثباته على الحق واستمساكه به. يعني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه ثبت على بعض المسائل، مسائل شرعية، مسائل دينية، أودع السجن في وقته، كان له أعداء وشوا به ثم وضعوه وأردوه في السجن، وهي مسائل فقهية من الفروع، يعني ليس لها دخل بسياسة الوطن الذي كان في وقته أو الدولة التي كانت في وقته، لا، هي مسائل فرعية فيودع بسببها السجن. مسائل عقيدة، اختلاف بينه وبين المتصوف الغلاء، فجاء المتصوف الغلاء ووشوا به للسلطان وسجنوه. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كان يقول ما يفعل بي أعدائي، ما يفعل بي أعدائي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، المسجون من سجن عن ربه والمحبوس من حبسه هواه. هذه كلماته التي فعلا أصبحت مثلا بعد ذلك وجرت مثلا على الألسنة، أعيدها لعذوبتها. هذا الإنسان أيها الإخوة، ابن تيمية ترى هذه شخصية فذة في التاريخ. أنا أنصح كل مسلم أن يقرأ عن هذا الإمام العظيم، كل مسلم أن يقرأ عن هذا الإمام العظيم. هذه الأمة ولادة أيها الإخوة، الأمة التي أنجبت أمثال هذا الرجل حقيقة أمة عظيمة. فابن تيمية يعني حتى ابن القيم يقول والله كان بنا من الهم، يكون بنا من الهم والغم وكذا، قال والله ما أن نذهب لشيخ الإسلام ونجلس معه حتى يزول ما بنا من الهم والغم مع كثرة ما عليه من المصائب، إلا أنه يقول ابن القيم، وابن القيم عالم أيضا مش سهل يعني، لكن تلميذ ابن تيمية، يقول إني لأجد من الحياة والروح والسعادة لو أن أهل الجنة فيما كانوا فيه مثل ما أجد أنا إنهم لفي خير عظيم. وهو الذي قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا جنتي. قال ابن القيم: ويعلم الله ما رأيت أهنأ عيشا منه ولا أطيب عيشا منه، مع أنه عاش فقيرا وعاش في حياة الابتلاء. لكن ابن تيمية نموذج لمثل هذا الأمر، أنه لما وشى به أعداؤه من المتصوف وشوا به ودخل السجن، فلما دخل السجن نظر يمنة ويسرى، وإذا السجن أربع حيطان يعني حوله، قال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وليس على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا يقطر الدم أو تقطر الدم. ذلك أيها الإخوة العلماء هكذا حالهم، يصنعون أصلا من البلايا يصنعون نتائج حسنة، نتائج طيبة. يعني ابن تيمية دخل السجن وقالوا معظم مؤلفاته صنفها وهو مسجون لرأي اختلف فيه مع أناس ووشوا به للسلطان، ودخل معظم المؤلفات صنفها وهو مسجون في داخل سجنه. الإمام السرخسي رحمه الله الحنفي أيضا ابتلي بمثل هذا البلاء وسجن أكثر من 10 سنوات، فأخرج لنا خلال سجنه 10 سنوات كتابا اسمه المبسوط في 30 مجلدا في فقه الحنفية، فقه الأحناف. انظر كيف صنعوا من هذا الابتلاء، أيضا ابتلاء، أيضا كان ابتلاء دينيا، كان الابتلاء بالنسبة ابتلاء دينيا، يعني ابتلوا لأجل دينهم، لأجل رأي من أرائهم. الإمام أحمد كذلك رحمه الله، سعيد بن جبير لما أخذه الحجاج، الحجاج كان عنده أصلا هوى في هذا الباب، يعني نام الحجاج ليلة فنهض ثم قال لحرسه اجتمعوا، فاجتمعوا فقال انظروا من كان خارجا من بيته، أي واحد خارج البيت في هذه الساعة، وأودعوه السجن. فأتوا يجمعون الناس، أي واحد خارج البيت مباشرة يعني يودعوه السجن. فسمع الناس بهذا الخبر فإذا بهم ينعزلون، فورى واحد في الطريق انعزل وهو يقرأ القرآن، قال فإذا به يقرأ القرآن في سورة هود، قال: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فقال: ادعوا لي القارئ الفلاني، هذا القارئ. قال فأتوا به، فظن الحرس أنه من هؤلاء فسجنوه 6 أشهر. فإذا بالحجاج يقول: أخرجوا المتهمين. قال: أنت لماذا سجن؟ قال: أنا سجنت كنت أقضي حاجة في الصحراء، قبضوا علي لأني خارج البيت بس هذا وسجنوني. قال: أجلدوه وأخرجوه. قال: وأنت لماذا سجنت؟ فقال: أنا سجنني ابن نوح. قال: كيف سجنك ابن نوح؟ قال: لأنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، سمعوني أقرأ هذه الآية فأخذوه. فقال: أطلقوه. فأحيانا أيها الإخوة الإنسان يبتلى ولا دخل له، ولا دخل له، مثل إبراهيم التيمي يعني من المضحين في هذا الباب. إبراهيم التيمي قالوا أخذ في زمن الحجاج، قال: اتوني بإبراهيم، يقصد إبراهيم النخعي، اتوني بإبراهيم. جاءوا فإذا بهم: أنت إبراهيم؟ قال: نعم. وهو يعرف أنهم يقصدون إبراهيم النخعي، فأخذوا إبراهيم التيمي ثم سجنوه. كان الحجاج لما يسجن الناس يسجنهم في صحراء العراق التي فيها لهيب الشمس، ولا يكون للسجن سقف، فيموت أكثرهم من شدة الحر، يموت أكثرهم من شدة الحر. وكان ربما إذا مر، وهذا مروي أيضا مذكور عنه، أنه إذا مر بالسجن فنادوا عليه: يا حجاج يا حجاج، ألا أخرجتنا؟ فقال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. كان من ظلمه. يعني سبحان الله، الإمام الذهبي رحمه الله يقول عن الحجاج: له يعني حسنات، يعني له خيرات في أشياء كان يعملها حسنة، لكنها تذوب في بحر مساوئه، تذوب في بحر مساوئه. له أشياء طيبة لكن بالنسبة لما عمله من أشياء سيئة، الحسنات هذه الأشياء الحسنة تذوب في بحر مساوئه. وذلك أعطى تقرير عنه، قال: نسبه ولا نحبه، نعاديه ولا نوليه. فمثل الذي يفعل هذه الأفعال هوى، هذا أيها الإخوة التسلط، هذا اسمه التجبر على الناس، التجبر التسلط. يوسف عليه السلام بريء. طب أقل شيء يعني يا عزيز مصر، أبعده عنك، انقله لمكان آخر، هل يشتغل شغل ثاني؟ لا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، ليسجننه حتى حين. فالذي دخل السجن يوسف ويدفع ثمنه عفته. ممكن يقول: طيب خلاص أنا أفعل ما تأمرني امرأة العزيز وأنا مكره، والإنسان إذا كان مكرها فهو معذور عند ربي. لكن لا يا إخواني، أين مسألة الثبات على المبادئ؟ لذلك قرر العلماء أن من يقتدى بهم، من كانوا رؤوسا في الأمة، وهذه مسألة مهمة، لا عذر لهم ولو أكرهوا. هذا العذر في الإكراه لعامة الناس، يعني مثل عامة الناس أو لا، ابتلي هذا له عذر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن من كان رأسا يقتدى به فلا عذر له في الإكراه. ذلك الأئمة عرفوا هذا، يعني مدام الأمة نصبتك أن تكون إماما وابتليت، الآن هذا البلاء إمام مش مثل الناس، الآن لو تكلم بكلمة لغير وبدل، لكن الآن ممكن يدفع ثمن ذلك أن يضرب، أن يؤذى، أن يقتل، لا بأس، المهم هو إمام يقتدى به. فقالوا الإمام لا عذر له، الذي نصبته الأمة أن يكون إماما لا. ذلك الإمام أحمد فقط قالوا له كلمة، اكتب كلمة بس، قل كلمة هذه. قال: لا، انظر إلى الناس إنهم يكتبون ما أقوله وينتشر عني هذا الأمر. بينما لو عامة الناس، يعني واحد قال القرآن مخلوق لا يضر، يعني مكره، ومن الأئمة كان أيضا من هو مكره، لكن الإمام أحمد لما كان رأسا في الأمة يعني هو علم أنه لا عذر له في هذا، ما قال أنا والله مكره على هذا وبقول الكلمة هذه، لا، هو رأس في أمة الإسلام. فيوسف عليه السلام يعني اقتدى به، نبي من الأنبياء، إمام، أولا الفعل قبيح أن يفعله، والثاني ما في إكراه في هذه المسألة، لابد من تحمل الابتلاء. لذلك قال: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يعني الواحد دائما يسأل الله العافية، لكن انظروا ما قال القشيري رحمه الله، يقول: ليس كل أحد أهلا للبلاء، لأن البلاء من صفة أرباب الولاء لله، فأما الأجانب يعني دونهم فيتجاوز عنهم ويخلي سبيلهم، ولكن لحقارة قدرهم عند الله. يعني يمكن إنسان عاش طول حياته ولم يبتلى بأي بلاء، يقول: لا لكرامة محلهم أنه لم يبتلوا أبدا، ولكن لحقارة قدرهم. يقول: فهذا يوسف كان بريء الساحة، وظهرت للكل سلامة جانبه، وابتلي بالسجن، وامرأة العزيز في سوء فعلها، وقال إنه من كيدكن، وقال لها: واستغفري لذنبك، لم تنزل بها شظية من البلاء، لم تبتلى أبدا، ويثبت أنها التي فعلت. لكن دائما الابتلاء يكون للشرفاء، للأتقياء أيها الإخوة. وأشد الناس بلاء الأنبياء، احنا نعلم هذا الحديث أيها الإخوة، أشد الناس بلاء بأي شيء؟ بالمرض؟ أشد الناس بلاء بماذا يا إخواني؟ بقلة الطعام؟ أشد الناس بلاء مع أقوامهم الأنبياء، أشد الناس بلاء مع أقوامهم الأنبياء. فكل من يسير على طريقهم سيبتلى. يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله، قال: من مشى في طريق الأنبياء ولم يبتلى فقد نقص حظه من ميراث النبوة. النبي يقول أشد الناس بلاء، يطلب الإنسان البلاء يسأل الله العافية، لكن حقيقة هذا طريق، طريقك قد خضبته الدماء. طريقنا أيها الإخوة طريق في تعب، في مشقة، فيه تعب، فيه مشقة، فيه عنت، فيه عناء. هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: يا مخنث العزم، هكذا يقول، يقول: يا مخنث العزم، طريقك هذا ناح فيه نوح، وألقي بسببه في النار إبراهيم، الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وذبح السيد الحصور يحيى، ونشر بالمنشار زكريا، ولاقى نبينا أشد أنواع العناء والتعب والعذاب. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عاش يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين، إرشاد الحائرين، وتعب وتحمل. فإذا قال: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه. وهذا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم الكريم ابن الكريم ابن الكريم الكريم، ما أسكنه الله قصرا من البداية، وهو كريم على الله. قال: يا أخي كيف بصير بالمسلمين هكذا وهم أليسوا كريمين على الله؟ أليس الله يحبهم؟ ما هو لأن الله يحبهم ابتلاهم أصلا، لأنهم أحباب الله الله ابتلاهم، لأنهم أحباب الله يصنع بهم هكذا. فيوسف لأنه كريم على الله أدخله الله السجن، دخل السجن لأنه يتقلب في أحوال بين لطف وعنف. هذه تربية الله للأنبياء، مرة لطف مرة عنف، بين لطف أبيه وعنف إخوته، بين لطف امرأة العزيز، والآن العنف في إدخاله السجن، ثم اللطف الإلهي إلى أن يكون يوسف عليه السلام على خزائن مصر. فلذلك قال: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه. ماذا قال؟ حتى حين. إيش يعني حتى حين؟ يعني سنة، سنتين، خمس سنوات. يقول القرطبي: حتى حين، أي مدة غير معلومة، مدة غير معلومة. قاله كثير من المفسرين. ودائما سبحان الله الذي يسجن بإجرام يسجن حتى مدة معينة، يعني لحين. الذي يسجن بهوى، الذي يسجن بإجرام يسجن حتى مدة معلومة، والذي يسجن بهوى يسجن حتى حين، مدة غير معلومة، مدة غير معلومة. ولذلك مثلا الذين سجنوا مع يوسف له مدة معينة في السجن، وبيطلع من السجن، يخرج من السجن له مدة معينة. ليش؟ الجريمة محددة. لكن المسجون بسجن هوى، هوى يعني ما في شيء معين، خلاص يسجن حتى حين ألقوه، قالوا حتى ينسى أمره وينسى كلامه. طبعا هذا أيها الإخوة لغة المستبد. طب يوسف أليس بشرا؟ أليس يعني إنسان له مشاعر؟ لا أبدا، دائما سبحان الله أي إنسان ظالم لا يراعي من دونه. طب كيف هذا يسجن؟ مش مشكلة يسجن، المهم سمعة امرأة العزيز تبقى في مملكتها سمعة طيب، ويسجن. هذا ليسجننه حتى حين، يعني مدة غير معلومة، مدة غير محددة. يعني هو قلنا أصلا هو سجين إيش؟ مش سجين قضائي، سجين سياسي، سجين سياسي. مدام سجين سياسي إذن مدة غير معلومة. الآن ينتقل المشهد مباشرة أيها الإخوة إلى داخل السجن، انتهى مسألة القصور وكلام عزيز مصر، إلى داخل السجن لترى كيف أن هذه البلية كان فيها نعمة من الله تعالى، صحيح ابتلاء، لكن في نعمة من رب العالمين حصل في داخل السجن. قال الله تعالى: ودخل معه السجن فتيان. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.